إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية له جل وعلا، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. فالعلم النافع الإخوة هو العلم المثمر للخشوع والخشية، كما قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء العالمون بالله والعالمون بشرع الله، وهذا العلم الذي بين أيدينا علم الأسماء الحسنى والصفات العليا من أعظم علوم الدين، هو من علوم الإحسان التي مقصدها أن تحقق هذه الغاية العظمى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على هذا المقصد العظيم. وتوقفنا عند اسم الله السلام، قال: وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قال: ومعنى هذا الاسم الكريم أي السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار. كلمة سلم في اللغة أيها الإخوة تدل على العافية والصحة، وكما هو واضح السلامة من العيوب ونفي النقائص. ولذلك كما ذكر ابن فارس في المقاييس بعض المعاني التي ترجع إلى هذه الكلمة، قال من ذلك: السلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى، وكذلك اسم الله السلام لسلامته من العيب والنقص والفناء، ومن ذلك دار السلام الجنة لسلامتها من الهموم والأحزان والآلام والموت، ومن ذلك دين الإسلام. الإسلام راجع إلى هذه المادة سلم. قال: وهو الإنقياد، لأنه يسلم من الإباء والامتناع. الإسلام هو الإنقياد، ولماذا سمي هذا الإنقياد إسلاما؟ قال: لأنه يسلم من الإباء والامتناع، يسلم من أن يمتنع لأمر الله، بل ينقاد لأمر الله جل وعلا. وأيضا قال من ذلك السلم، تعرفون السلم في الفقه في كتاب البيوع السلف، قال: كأنه مال أسلم ولم يمتنع من إعطائه. يعني السلم كما تعرفون تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني السلعة، فهذا المال هكذا يسلم حالا ولا يمتنع المشتري من إعطائه. وتسمى الحجارة سلاما، سلاما الحجارة تسمى سلاما، قالوا لأنها أبعد شيء في الأرض من الفناء والذهاب، لأنها أبعد شيء في الأرض من الفناء والذهاب، يعني سلمت من الذهاب والفناء. طبعا كل من عليها فان، لكن المقصود هنا في الدنيا مهما توالت عليها الأمطار والرياح فتظل الصخور ثابتة، فهي سالمة من الذهاب، فتسمى سلاما. والسلم يسمى سلما لأن النازل عليه يرجى له السلامة، لأن النازل عليه يرجى له السلامة. والسلم والسلم هو الصلح، فالمتصالحان يسلمان من الكراهية والبغضاء، يكون بينهما صلح. فالمهم هذه المادة تدور على هذا المعنى، وهذا يبين لنا عمق هذه اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. قال: فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، سلام في ذاته. قال: وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. وهو سبحانه السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل، والسلام من الند والشريك، كما قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال: وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى، فكل صفة من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص. فإذن هذا الاسم الإخوة أيضا يدخل في الأسماء الجامعة، هذا الاسم يدخل في الأسماء الجامعة كما مرت معنا القاعدة وأمثلة كثيرة عليها. فأسماء الله تعالى من حيث المعنى تنقسم إلى قسمين: ما يدل على معنى مفرد مثل السميع يدل على صفة السمع، البصير صفة البصر، وهكذا. وهناك أسماء جامعة لكل الصفات، مثل العظيم فهو عظيم في سمعه في علمه في قدرته في بصره، الجليل الكبير الواسع، كذلك هنا السلام. فالله تعالى هو السلام، وكل صفة من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص. ومن هنا يتبين لنا عظم شأن هذا الاسم الإخوة، فهو من الأسماء الجامعة. وفي الحقيقة الذي يتأمل في هذا الاسم يزداد تعظيما لله جل وعلا، لأنه كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. إذا أردت أن تعرف حقيقة الشيء انظر إلى ضده، فكذلك إذا أردت أن تعرف حقيقة الكمال فانظر إلى ما يناقضه. إذا أردت أن تعرف مثلا محاسن دين الإسلام وجمال التوحيد فانظر إلى ماذا بعد أن تتعرف على تفاصيل الدين وبراهين التوحيد ومعنى التوحيد الحقيقي، تنظر في المقابل إلى ماذا؟ إلى الشرك وقبح الشرك وآثاره الفاسدة ودين المشركين، فتزداد تعظيما لدين الإسلام وتمسكا به وفرحا به. وكذلك بالنسبة لهذا الاسم، هذا الاسم لما تقرنه بكل صفة من صفات الله تزداد تعظيما لهذا الاسم الذي قرنت به هذا المعنى. فكما سيأتي معنا الآن، مثلا الله تعالى العليم يعلم كل شيء، ما يخفى عليه شيء. فلما تقرن اسم الله تعالى السلام بالعليم فتتفكر من هذه الناحية في هذا الاسم، فالله تعالى هو السلام في علمه، فعلمه ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فلا يغيب عنه شيء، لا تخفى عليه خافية، علمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، لا يحتاج إلى كتاب، وإنما هذا الكتاب الذي عند الله جل وعلا اللوح المحفوظ والكتب التي في أيدي الملائكة، هذا كله من باب بيان عظم الله جل وعلا، وأنه ما من شيء إلا وقد كتبه جل وعلا، فهذا يدل على عظمه، عظم الرب جل وعلا، لأنه قد يتوهم متوهم أنه لا يمكن كتابة كل شيء يحدث في الكون، يمكن أن يسلم أن الله يعلم، لكن أن يكتب كل شيء مثلا. ولذلك الله تعالى لما يذكر أنه ما من شيء إلا ويقع بإذنه، كما قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ماذا قال؟ إن ذلك على الله يسير. فالمهم الشاهد الإخوة أن هذا الاسم لما تتفكر فيه ما ينتهي في الحقيقة التفكر والتأمل في هذا الاسم، أنه يشمل كل الصفات الحسنى والأسماء الحسنى، كما سيذكر الآن الشيخ عن ابن القيم رحمه الله تعالى. فبهذا الاسم الإخوة يزداد المسلم تعظيما لله وإدراكا لحقيقة الصفات، لما يقابل كل صفة بما يناقضها وما هو نقص فيها فينفيه عن الله، ينفيه عن الله جل وعلا، لأن الله هو السلام. وقبل أن نقرأ كلام الشيخ أيضا، هذا الاسم الإخوة أيضا يدخل في الأسماء السلبية، يعني بعض العلماء لما يذكر القواعد في أسماء الله الحسنى يقول: هناك أسماء ثبوتية وهناك أسماء سلبية. وطبعا هذا مشهور في الصفات، في الصفات هناك صفات ثبوتية: ذو الرحمة الواسعة، الله تعالى له المغفرة، له الرحمة، الكرم، الجود، القوة، ذو القوة المتين، الصفات الثبوتية واضحة. وكذلك هناك صفات سلبية، يعني فيها نفي للنقائص عن الله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفات سلبية يعني منفية عن الله. طيب هل هناك أسماء سلبية يعني فيها معنى النفي؟ هذا قليل في الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى يعني غالبها ثبوتية، لكن هذا الاسم يدخل يعني في الأسماء السلبية. هو نعم يدل على صفة يعني السلامة من النقص والعيوب، لكن هذا المعنى هو في الحقيقة إيش؟ يدل على ماذا؟ النفي، السلامة من العيوب يعني نفي كل عيب ونقص وكل ما لا يليق عن الله جل وعلا. فيذكره يعني بعض العلماء يعني كمثال للأسماء السلبية. وطبعا منهج القرآن الإخوة في الأسماء الحسنى الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذه قاعدة مهمة في الأسماء والصفات، منهج القرآن ومنهج أهل السنة في إثبات الأسماء الحسنى ماذا؟ الإثبات، كيف يكون الإثبات؟ المفصل، الإثبات المفصل. والنفي كيف يكون؟ مجمل، والنفي المجمل. اقرأ الأسماء الحسنى والصفات العليا تجدها تأتي مفصلة: الرحمن الرحيم، الكريم، المنان، وهكذا كما ذكرون في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، تفصيل في ذكر صفات الكمال والأسماء الحسنى وإثبات لهذه المعاني العظيمة: الملك، الهيمنة، العزة، الجبروت، الكبرياء، وهكذا. لماذا يأتي الإثبات بالتفصيل، لأن بذلك يكون المدح والكمال. كلما تعددت صفات الكمال ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، بهذا يكون إظهار الكمال، لأنه كلما تعددت صفات الكمال الثابتة للموصوف ظهر كماله وظهرت عظمته. وأما النفي الإخوة يأتي مجملا، لماذا؟ لأن النفي المحض تعطيل، والنفي لا يدل على الكمال إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده، يعني لا تأخذ سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال ماذا؟ حياته وقيوميته. يعني مثلا انظر إلى الإنسان، لو كان إنسان ما ينام، يقول هذا الإنسان ما ينام أبدا، هل هذا كمال؟ هذا راجع إلى خلل، راجع إلى مرض، لذلك لا ينام، فهذا النفي أصبح نقصا. لكن متى يكون النفي كمالا؟ إذا كان فيه إثبات لكمال الضد، عكس النوم كمال الحياة والقيومية، أنه قائم لا ينام أبدا، الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا النفي المحمود. فالنفي في القرآن يأتي مجملا، يأتي مجملا، ففيه يعني نفي الشريك عن الله والنظير والند كما قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، مجمل. وهل تعلم له سميا، ليس لله سمي ونظير وكفو، لأن النفي المفصل لا يدل على يعني الكمال، وليس من الأدب أبدا. تدخل على ملك تقول له، بدل أن تقول له أنت كريم ورحيم وقوي، تقول أنت لست بعاجز ولا بخيل ولا كناس ولا زبال ولا كذا، طيب أنا يطردك منه. قل أنت لست ببخيل، بدل أن تقول له كريم يطردك، يقول يعني كأنك يعني تعرض بي. فالنفي المفصل ليس فيه مدح وليس فيه أدب، فجاء في القرآن مجملا، ويأتي مفصلا أحيانا. لماذا؟ لبعض الأغراض، مثل ماذا؟ نفي ما ادعاه المبطلون، مثلا ادعى اليهود أن الله والعياذ بالله هكذا قالوا تعب لما خلق السماوات فاستراح في يوم السبت، فيأتي النفي مفصل للرد عليهم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأن هذا ادعاء اليهود، فيأتي لرد ما ادعاه المفترون على الله، ويأتي لدفع توهم قد يطرأ على الأذهان، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قد يتوهم متوهم يقول يعني مهما كانت هذه الحياة كامل القيومية يمكن أن تأخذه سنة مثلا أو يغفل غفلة، فيأتي دفع هذا التوهم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لبيان كمال حياته وقيوميته مثلا. ويأتي أيضا كما عرفنا يعني عاما ولم يكن له كفوا أحد وهكذا. فإذا هذه يعني بعض الفوائد في الصفات المنفية، لأن هذا الاسم يتعلق يعني بهذا الموضوع، حتى نعرف قاعدة أهل السنة. وهذا الإخوة بخلاف أهل البدع، أهل البدع عندهم نفي مفصل في باب الصفات، النفي مفصل والإثبات مجمل، فيقولون والعياذ بالله هكذا، يقول الله لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يسار ولا خارج العالم ولا داخل العالم، يظنون أنهم يعظمون الله، يعني كان يقول أنا أصف شيء يعني ليس له نظير، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا كذا، ويأتون بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا منهج أهل البدع، لأنهم يعطلون الأسماء الثابتة، يعطلون الصفات الثابتة، فإذا أثبت نقض قاعدته، يتوهم التشبيه، يتوهم التشبيه فينفي ويعطل. طيب نقرأ هنا كلام ابن القيم رحمه الله، هذا الكلام استغرق يعني عامة هذا الدرس في بيان اقتران هذا الاسم بكل صفة من صفات الله جل وعلا. قال: فكل صفة من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص. وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها. فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فحياته سالمة من السنة والنوم والموت، حياة كاملة. الحياة إذا اعتراها نوم هذه حياة ناقصة، ذلك الإنسان ناقص، حياته ناقصة، إذا نام فهو ناقص وإذا لم ينم فهو ناقص. لكن بالنسبة للإنسان إذا نام يعتبر هذا سلامة بالنسبة له، لكن إذا نظرنا إلى الاعتبار العام يكون هذا يعني من النقص، لأن الكمال المطلق هو كمال القيام وعدم الغفلة والنوم، وهذا ما يكون إلا لله جل وعلا. فالآن لما تتفكر الآن في اسم الله السلام، تقرأ هذا الاسم مثلا: السلام، اللهم أنت السلام، كم يدور في ذهنك من المعاني والصفات؟ ما تلحق يعني في ثواني كم سيخطر في بالك. لكن جميل بالمسلم أنه يتفكر في كل مرة في بعض الصفات، يتأمل فيما يناسب يعني حياته وأعماله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام، يعني في حياتك، حياتك كلها سلام، لا يعتريها موت ولا غفلة ولا سنة ولا نوم. فيعظم قدر الله في قلبك لما تقول هذا الاسم بهذا التفكر. وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، كما قال الله تعالى: الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، وقال: وما مسنا من لغوب. قال: وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر. فالله تعالى لا يحتاج إلى تذكر وتفكر، لا، لذلك لا يوصف بهذا. وكذلك لا يعرض عليه نسيان ولا يعزب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء جل وعلا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلمه سلام من كل نقص من الجهل والنسيان وأن تخفى عليه خافية أبدا. وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. إذا أراد الله شيئا فاعلم أنه فيه الحكمة والمصلحة. وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك، يعني كلامه الشرعي القرآن الذي أنزله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والأوامر. القرآن إما خبر أو إنشاء، يعني أوامر، فصدق أخبار القرآن كلها صادقة سالمة من الكذب. انظر إلى باقي يعني الكتب المحرفة، فيها كذب، فيها بهتان، والأحكام كلها عدل. وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه، وهو غني عن كل ما سواه. وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو شافع عنده بدون إذنه. يعني كمال الملك بالسلامة من هذه الأربع: لا منازع، يعني لا شريك له في ملكه، لا منازع آسف يعني قبل الشريك، منازع مستقل ولا مشارك له ولا معاون ولا شافع بدون إذنه، من يأتينا بالآية التي تنفي هذه الأربع؟ نعم قل ادعوا الذين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الأول، الله لا منازع له، لا يملكون، هؤلاء الذين تعبدونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا ملك استقلالي. قال وما لهم فيهما من شرك، ملك شراكة. الثالث وما له وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، لما أحد يعاون الله ويظاهره. ثم قال ماذا؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه أربعة أمور فيها كمال الملك، بدون هذه الأربعة، بدون نفي هذه الأربعة، الملك يكون ناقص، مثل ملوك الدنيا، يكون له مثلا هو يملك هذه البقعة وآخر يملك هذه البقعة وآخر يملك هذه البقعة، إذن له منازع في الملك أو مشارك له، هذا شريك له يحكم هذه المدينة وهذا يحكم هذه المدينة، إذن يشاركه، وله وزراء يعاونونه. وكذلك لو تخيلنا ملك يعني ما عنده لا منازع ولا مشارك ولا معاون ولا وزير، يبقى تبقى الشفاعة ما يستغني عنها، لأنه ما يمكن أن يقيم ملك بدون شفعاء يقبل شفاعتهم، كما مر معنا تقريره، هذا باب مهم جدا أن نفهمه، حقيقة الشفاعة. فمثلا ملك الدنيا إذا أتيته مباشرة مثلا قد يرد حاجتك، لك غريب ما يعرفك، لكن إذا أتيت من قبل الواسطة لماذا يقبل؟ إذا أتيت من قبل ابنه، كلمت ابنه أو كلمت مثلا وزير عنده أو إنسان مقرب عنده، لماذا يقبل؟ لأنه إذا رد كلام ابنه وكلام هذا الوزير وكلام هذا المقرب، طيب من سيثبت له أركان الملك؟ هو يحتاج إليهم، لأجل ذلك يخاف أن يرد واسطتهم، فهذا نقص في الملك. فأصبحت الشفاعة يملكها هؤلاء ملكا استقلاليا، كأنهم يفرضون على الملك، ما يستطيع أن يرد كلامهم. هذا الابن يأتي يقول يا أبتي ترى لابد أن تعفو عن فلان، قل خلاص إيش نسوي، مدام جاء من طريقك يلا. فهذا نقص في الملك. أما الله جل وعلا فلا شفيع له، كما قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ذلك تقترن الشفاعة بالملك في القرآن، في سورة في آية الكرسي ماذا لما قال له ما في السماوات وما في الأرض، بين كمال ملك فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، الشفاعة راجعة إليه. وهؤلاء الشفعاء من الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء ما يملكون الشفاعة ملكا استقلاليا، وإنما الله تعالى أعطاهم الشفاعة من باب ماذا؟ إظهار شرفهم وكرامتهم فقط. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة يقول فيحد لي حدا يعني من أهل النار فأخرجهم بإذن الله، الله يقول لو أخرج هؤلاء برحمة الله يخرجون، الإذن من الله، ثم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم حتى يظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دام أن الأمر راجع إلى الله وحده فلا يجوز أن تسأل الشفاعة من الأموات من الصالحين، تذهب إلى القبر يا ولي فلان اشفع لنا عند الله، هذا دين المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا تنقص لله في ملكه. أما التوحيد أن تدعو الله مباشرة. فإذا ملكه سلام من هذه الأمور. قال وإلهيته سلام من مشارك له فيها، بل هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. فإلهيته سلام من مشارك له فيها، هل هكذا يسلم قلبك من كل شريك؟ الحمد لله من الله علينا بنعمة التوحيد، نسأل الله أن يثبتنا عليها ونميتنا عليها. لكن أيضا الإخوة، تحقيق التوحيد الصافي، أن لا يتعبد القلب لغير الله، هذه منزلة عظيمة وعالية والله. الرياء من الشرك، هل قلبك سالم من الرياء والشرك؟ إلهيته جل وعلا سلام من مشارك له فيها. فهل هذا يعني الشيء الدنيوي يشارك الله تعالى في تألهك لله وعبوديتك لله؟ لما تصلي تطيل في صلاتك أو تحسن صوتك لأجل الناس، أو هذه النفس والعياذ بالله تكون مشاركة في باب العبودية فتعمل العمل لأجل إظهار شرف نفسك فتعجب بنفسك، هذا أيضا من الشرك الخفي الذي يدخل في النفوس، كما سمى ابن القيم شرك داخلي العجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، لما يتعلق القلب بالدنيا وشهواته حتى يرضى لأجلها ويسخط لأجلها وتكون الدنيا هي همه، هذا في التجارة وهذا في المال وهذا في الترقية وهذا في المناصب وهذا في المباريات والكرة، كما الآن حديث الناس عن كأس العالم مباريات و و و بعضهم يتعلق قلبه بفريق مثلا، مشكلة يكون فريق كافر يعقد الولاء والبراء عليه يحبه، وإذا انتصر هذا الفريق فاز يفرح كأنه يطير من الفرح، وإذا هزم هذا الفريق يعني يسخط ويغضب ويحزن، بل رأيت بعضهم يبكي يبكي إذا انهزم فريقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تماما في الضابط في هذه العبودية، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. بل هذا أشد، فهذا قد يصل إلى درجة الشرك الأصغر للإخوة إذا كان بهذه الطريقة. نفس درجات نعم، لكن تأمل الشرك الخفي، الشرك الأصغر خفي يدخل هكذا على النفوس. فهل قلبك سلام من هذه الأمور؟ لا شريك لله تعالى في ألوهيته في تعبدك لله، هذا فعلك أنت، لا تجعل لله شريك أبدا في قلبك، اجعل قلبك خالصا لله. انظر يوسف عليه الصلاة والسلام، ما الذي نجاه من هذه الشهوة العارمة امرأة العزيز؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قلبه سالم من التعلق بالشهوات، خالص لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا من التعبد لله باسمه السلام، أن تسلم قلبك من كل شيء إلا من الله جل وعلا، فسليم من الشرك والرياء، من العجب والكبرياء، من الحسد والبغضاء، من محبة الدنيا اتباع الهوى. قال: وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره. إن الله تعالى لما يعفو عنك هل يحتاج إليك؟ الله غني عنك، ما يكون هذا عن حاجة ولا مصانعة كما يفعل المخلوق مع المخلوق. قال: بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه، وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه. بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. وذلك من جميل ما يذكر في قول الله تعالى في آخر سورة الزمر، قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل من الذي قال؟ أهل الجنة ولا الملائكة أهل النار؟ أهل النار يقولون يحمدون ربهم على أنهم دخلوا النار. وقيل قيل حذف الفاعل، بني الفعل للمجهول، لماذا؟ لإرادة العموم. قيل يعني كأن كل الخلائق تنطق بحمد الله حتى أهل النار، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال يعني في معنى كلامه، قال لقد دخلوا النار وإن حمد الله في قلوبهم. يعني صحيح ما ينطقون، ما يقول الحمد لله دخلنا النار، لا، لكن انقطعت حجتهم، ما يجدون أبدا حجة أمام الله، يعرفون عندها أنهم إنما دخلوا النار بسبب أنفسهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير، اعترف بذنبه، ففي قرارة نفسه أن الله ما ظلمه، أن الله هو المحمود على كل فعل. قال لقد دخلوا النار وإن حمد الله في قلوبهم، وقيل الحمد لله رب العالمين، فعقابه سلام من كل نقص ومن كل ظلم جل وعلا. قال وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة، بذلك يطمئن المسلم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فأي شيء يقدره الله فاعلم أن فيه حكمة ومصلحة، كما قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى لما خلق إبليس، لما قدر المعاصي، نعم هي شر لكن من ورائها حكم. وهكذا المرض، لما يصيب الإنسان مرض خطير أو موت قريب أو خسارة أو أي شيء، لا تجزع وتتسخط وتستعجل تكون هلوعا، لا، أصبر، تذكر أن الله السلام، هو السلام سالم من كل شيء، من كل نقص، سلام من كل نقص. فهذا القضاء والقدر كله حكمة ورحمة ومصلحة، الحمد لله، تطمئن قضاء الله وقدره. هكذا كما دخل عمران بن، أو دخل بعض أصحاب عمران بن حصين وكان يعني في شدة مرضه، وتعرفون عمران بن حصين يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان به مرض، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمهم في آخر حياته كان يعني مستلقيا على ظهر ما يستطيع أن يتحرك، وهكذا يظل الشهور الطويلة على هذا الحال. فدخل بعض أصحابه فلما رأى بهذه الحالة بكى عليه، فقال على ما تبكي؟ قال أبكي على حالك. فقال عمران رضي الله عنه، قال أحب ذلك إلى الله أحبه إلي. شوف كيف يعني الطمأنينة بقضاء الله وقدره، أحب ذلك إلى الله أحبه إلي، مادام الله قدر هذا فالحمد لله، الله يحب هذا الشيء لي، اختاره لي ليكفر سيئاتي ويرفع درجاتي، فأنا أحبه وأطمئن به. قال وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته، بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، كما مر معنا في اسم الله الحكيم. لذلك الذي يؤمن بهذا الاسم ما يعترض على شرع الله، بل يستجيب لشرع الله، ما يقول ليش شرع الله كذا، ليش أمرنا الله بكذا، لا، شرعه كله سلام من كل نقص واختلاف. والمرأة إذا أمرت بالحجاب والنقاب أبدا تمتثل مباشرة، الله يسلمها من الأخطار ويعني الأعداء والذئاب بهذا الحجاب، صيانة من الله وسلامة من الله لها، هكذا شرع الله تعالى. وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة، من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى، لا تظن الله تعالى إذا أعطاك يجل أنك عبدته ويعني فهذا عوض عن هذا، لا، الله تعالى هو الذي من عليك بعبادته وفقك للإيمان وهداك، فالخير كله إلى الله والفضل كله راجع إلى الله، هو الأول والآخر جل وعلا، فعطاؤه سلام من أن يكون معاوضة، ومثل عطاء المخلوق، عطاء المخلوق أنت تعطي إنسان فتستحي منه ترد عليه جميل، من صنع لك معروفا فكافئوه، كن هذا العطاء عطاء معاوضة لأنه هو أعطاك، أو مجاملة أو مصانعة أو أنك محتاج إليه، لكن عطاء الله تعالى كله إحسان. ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه إحسان محض، لا معاوضة، لا لمعاوضة ولا لحاجة، ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آنا، كلا لا، حتى هذا الابتلاء والتضييق فهو ابتلاء وحكمة من الله جل وعلا، ويعلم ما يصلحك. واستواءه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره، ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد، بل استواءه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره، من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. فإذا لما توهم المتوهم أن الاستواء على العرش لحاجة، انظر كيف ما تذكر اسم الله السلام فنفى الاستواء. لماذا يفون الاستواء؟ يقولون يلزم منه أن يكون الله محصور في جهة، أن يكون الله محدود بحد، أن يكون الله محتاج للعرش، هذا كله من التوهم الفاسد من عدم الإيمان باسم الله السلام. لو آمن حقيقة بأن الله هو السلام لما توهم هذه التوهمات الفاسدة. قال ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه، وسلام مما يضاد غناه وكماله، وسلام من كل ما يتوهم مما وسلام من كل ما يتوهم معطل ومشبه، وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصورا في شيء، تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه. لماذا ينفون النزول؟ قلنا هذا يلزم منه النقص، يلزم منه الحركة، والحركة تقتضي الحدوث، والحدوث نقص، أو أنه يلزم منه أن يخلو من العرش. قل لا، الله تعالى ينزل للسماء الدنيا وهو على العرش جل وعلا، وهو على كل شيء قدير جل وعلا، وهو إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يعني أن السماء تحيط به جل وعلا، لأنه السلام. هذه مسألة كما تعرفون يعني حكي عن بعضهم الخلاف فيها، هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا، لكن لا حاجة للإنسان بهذا الكلام، إن الله هو السلام جل وعلا، فنؤمن بأن الله على العرش وفي نفس الوقت ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا لا يناقض، هذا لكمال قدرته جل وعلا. قال وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه ويتقوله معطل. نعم. وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق، بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر، كما قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، بسبب الذل، فلم ينفي أن يكون له ولي مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل. يعني الله تعالى هل له أولياء؟ يعني أحباء ونصراء، نعم، ينصرون دينه ويحبونه، لكن هل هو يحتاج إليهم؟ لا، فليس له ولي من الذل. الإنسان له ولي أمر لأنه محتاج إليه، فأنت لك ولي وصديق لأنك ذليل فقير تحتاج إلى غيرك، لكن الله تعالى له ولي وهم أولياءه وأحبابه المؤمنون الصالحون، لكن لا يحتاج إليهم، ولم يكن له ولي من الذل. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق، من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه، وسلام مما يتقوله المعطلون فيها، وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. لماذا هؤلاء الآن ينفون اليد عن الله والوجه؟ الله تعالى يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بل يداه مبسوطتان. يقول لا، إذا أثبتنا اليد والوجه يكون في هذا تشبيه لله بخلقه. قل آمن بسم الله السلام أن الله منزه وسالم من مشابهة المخلوقات، فتثبت الوجه كما يليق بجلاله. حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا التقرير الوافي بقوله فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. فتأمل سبحان الله كيف أن هذا الاسم شامل لكل الأسماء كل الصفات. ومن دلائل هذا الاسم أنه تبارك وتعالى ذو السلام أي المسلم على عباده، فهو السلام في ذاته من كل نقص، وكذلك يسلم عباده ويسلم عليهم. فتأمل سبحان الله، يعني لما يعني تؤمن بهذا الاسم يزول عن كل خوف وهم ووحشة. الله تعالى يسلمك في دنياك. قبل أن نقرأ المعنى الذي ذكره الشيخ نذكر يعني تسليم الله تعالى للإنسان، سلمه من الشرور في دنياه. بل لما تنظر في خلقك، انظر كيف قلبك وين موجود في جسمك، في القفص الصدري، شوف كيف يعني هناك وسائل سلامة ووقاية في الإنسان الله تعالى وضعها فيه. لما يبنون مبنى هناك بعض أمور السلامة فيه، انظر كيف الله تعالى هو السلام وسلم عباده من الشرور. حتى لو نظرت في خلقك، انظر إلى قلبك في القفص الصدري، انظر إلى دماغك كيف تحيط به الجمجمة، يعني عظام صلبة، كيف يسقط الإنسان على الأرض اليابسة ويعني قد يصاب بشرخ وكذا لكن يحفظ دماغه سبحان الله بهذه الجمجمة، وتحتها سائل وأغشية. كل هذا من باب تسليم الله تعالى لخلقه. عينك انظر كيف تكون داخل يعني هذه العظام عليها رموش، هذه من تسليم الله تعالى لخلقه، سلامة من الله جل وعلا يسلم خلقه من الشرور. حتى في خلق الإنسان أول ما يخلق انظر كيف الله تعالى قال فجعلناه في قرار مكين، في رحم الأنثى، في قرار مكين في وسط الجسم طولا وعرضا وعمقا، وتحيط به عضلات وجدران وأربطة شديدة تثبت يعني هذا المكان في قرار مكين. وهكذا يعني جهاز المناعة في جسم الإنسان، كريات البيضاء، كيف يعني إذا دخلت الجراثيم في جسمك كيف تصنع المصول وتهاجمها وتتغلب عليها وأنت لا تدري بشيء، والله تعالى سلمك. كيف ينكسر العظم؟ هذه الخلايا يمكن نائمة منذ 30 سنة، تتوقف الخلايا العظمية من النمو حتى ما تصبح عملاقا، لكن أول ما ينكسر تستيقظ حتى يعني تجبر عظمك سلامة. كل هذا من آثار هذا الاسم. وهكذا انظر في المخلوقات، وكذلك السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك يعني الأعظم من هذا السلامة في الدين. الله تعالى لما يسلمك من الشرك والرياء والعجب والكبرياء والحسد والبغضاء وتلقى الله بقلب سليم وبين لك كيف تسلم من هذه الأمراض، جاءت الأحاديث في التحذير عنها، التحذير منها، ويعني تهتم بهذا الباب. أبو الدرداء رضي الله عنه مثلا يقول من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. تسلم من الحسد، تذكر الموت يسلم قلبك من كل الأمراض، خلاص ما تفكر إلا في الإقبال على الله. وهكذا يدعو المسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن يميني ومن شمالي ومن فوقي، وأدب عظمتك أن أغتال من تحتي. فتسأل الله تعالى أن يسلمك وأن يعافيك في دينك ودنياك وفي آخرتك. قال: المسلم على عباده فهو المسلم على رسله وأنبيائه عليهم صلاة الله وسلامه، لإيمانهم وكمال عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين. وسبحان الله، تأملوا يعني هنا في هذه الآيات، قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال تعالى: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين. هذا كله في سورة الصفات، وختمها بقوله ماذا؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من أسرار ذلك لماذا هنا الله تعالى يسلم عليهم سلام على نوح، يعني الله تعالى يسلمه في الدنيا والآخرة ويبقي له الثناء الجميل، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وأي شرف أعظم من هذا الشرف أن ينال الإنسان التسليم من الله، أن يسلم الله عليه فيسلمه في دينه ودنياه وآخرته سلام على نوح في العالمين. لماذا؟ لأن هذه السورة الإخوة برز فيها جانب الاستسلام لله. لما استسلم هؤلاء الأنبياء لربهم من أولها والصافات صفا، ملائكة تصف استسلاما لله، قال: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. حتى في مشاهد الآخرة ذكر الاستسلام في إبراهيم مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وكذلك لما وصف أنبياء الله وأتباعهم وصفوا الله بالسلامة وسلموه من كل نقص، وصفوه بالسلامة من كل نقص، كان الجزاء من جنس العمل فسلمهم الله، بخلاف المشركون وأعداء الرسل الذين يصفون الله بالنقص، كما قال الله تعالى في هذه السورة، قالوا: ولد الله وإنهم لكاذبون، وقال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فلأجل ذلك برز هنا يعني سلام الله على أنبيائه في هذه السورة. ثم قال: والمسلم على عباده وأوليائه في جنات النعيم، قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، وقال تعالى: خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، وقال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. هذا والله من أعظم ما يكون من النعيم، مع النظر إلى وجهه جل وعلا في الجنة كذلك تسمع سلام الله للمؤمنين، ما أعظم هذا النعيم وأروع هذا النعيم، تسمع كلام الله تعالى بصوت حقيقي تسمعه وهو يسلم عليك في الجنة، ما أعظم هذا. قال: سلام قولا من رب رحيم. وكذلك: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله أعلم، يعني مما يذكر هنا دعاء عمر رضي الله عنه، كان إذا رأى الكعبة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. سبحان الله، تمر إلى جمال هذا الدعاء في هذا الموضع من عمر رضي الله عنه. هذا يدل والله أعلم على فقه السلف لحقائق العبادة، وأن الإنسان هو وافد على الله، حجاج العمار وفد الله. فلما وصل إلى بيته، أنت لا يمكن أن ترى الله في الدنيا فتتذكر رؤيته في الآخرة وتتذكر سلامه عليك. إذا وصلت إلى بيت صاحبك يسلم عليك. فكذلك لما كان عمر رضي الله عنه يعني إذا رأى الكعبة يقول، يدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ما يمكن أن تقول السلام عليك يا رب. ولا بأس أن نذكر هنا يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. الصحابة يريدون أن يحيوا الله فيقولون السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. لا يجوز أن تقول السلام على الله، لأن الله هو السلام. إذا قلت السلام على الله هذا يوهم بماذا؟ يوهم أن الله والعياذ بالله يعني يحتاج إلى سلامة من بعض النقائص والعياذ بالله، هذا نقص، هذا سوء أدب مع الله. فلا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، التحيات لله والطيبات. ثم قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل ما سوى الله يحتاج إلى السلام، لكن الله هو السلام ومنه السلام. فإذا هذا من يعني الأدب مع الله جل وعلا. قال: وجعل تبارك وتعالى جنته دار السلام لعباده من الموت والأسقام والأحزان والآلام والهموم وغير ذلك من الآفات. قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. لو ترجع لسورة يونس، الله تعالى وصف الدنيا قبل ذلك بالزوال: إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهل أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه الدنيا. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام سالمة من النقائص والعيوب. الله إذا تذكرت هذه الحقيقة يهون عليك كل شيء، تهون عليك الدنيا، الدنيا فانية، فلماذا يعني تتعب نفسك وتهتم وتحزن؟ لا، هي دار فيها لابد فيها كبد ومشقة ونصب، فاطمئن وسلم أمرك إلى الله. قال: وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببا لدخول دار السلام في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول كما ثبت في الأدب المفرد البخاري، يقول: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض. إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فأفشوا السلام بينكم. فلما تسلم على أخيك المسلم أولا هذا ذكر لله، تقول السلام عليكم، يعني أسأل الله متوسلا باسمه السلام أن يسلمك من المعاصي والآثام وأن يسلمك من الشرور والمصائب. ما أجملها من تحية، تحية من عند الله مباركة طيبة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أتاه المهاجر بن قنفذ وسلم عليه ويتوضأ، يعني ما أكمل وضوء، فلم يرد عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فالسلام هذا ذكر لله ودعاء لأخيك المسلم، ولك الأجور العظيمة. قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة كما ثبت أيضا في الأدب المفرد للبخاري. وما أجمل يعني هذه التحية في آخر يعني الصلاة، أولها تكبير لله وآخرها إحسان إلى عباد الله. يقول ابن القيم رحمه الله في بداع الفوائد: وأما الباب الذي يخرج منه فهو باب السلام المتضمن أحد الأسماء الحسنى، فيكون مفتتحا لصلاة باسمه تبارك وتعالى ومختتما لها باسمه. قال: والحكمة والمناسبة انصراف المصلي من بين يدي الله تعالى، فإن المصلي ما دام في صلاته بين يدي ربه فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره، بل هو في حما من جميع الآفات والشرور. ما دمت في صلاتك فأنت في حفظ. قال: فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن، وجاءه الشيطان بمصائده وجنده، فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوبا بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى. يعني الله يحفظه يسلمه هكذا تدعو لأخيك المسلم ولعباد الله عموما: السلام عليكم ورحمة الله، فيقول ملك ولك بمثله، فيسلمك الله تعالى من كل شر إذا خرجت من صلاتك إلى الصلاة التي بعدها، وهكذا إلى الصلاة التي بعدها، فتعيش في سلامة من كل معصية وفتنة ومحنة وشر. فهذا يعني معنى بديع في الصلاة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من التعبد لله باسمه السلام، فيسلم المسلمون من لسانك ويدك، فكيف يوصف به من لم يسلم هو من نفسه؟ المسلم من سلم المسلمون لسان ويده، فكيف يكون يعني يفوز بهذا الوصف إذا هو ما سلم من نفسه؟ هو يجني على نفسه بالمعاصي والشهوات. هذا ذكره الغزالي لما قال: كل عبد سلم عن الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبه، وسلمت عن الآثام جوارحه، فهو يعني قد تعبد لله بهذا الاسم. أيضا يعني من التعبد لله بهذا الاسم أن يعني تنشر السلامة والخير بين المسلمين. الأذان أدركنا، أذن خلاص، طيب خلاص، لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.